ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة الذكر لله جل وعلا. وقد تكلمت في محاضرة ماضية عن الذكر وفضله وشرفه، وقلت بأن ابن القيم لله دره يقول: الذكر هو باب الله الأعظم، الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بين الرب وبين العبد، ما لم يغلقه العبد بغفلته عن ذكر سيده ومولاه. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن. في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم الحلاوة وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وإذا علمت أن الباب مغلق فاعلم بأن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك؟ فاعلم بأن بابه لا يقرع إلا بقلب محب ذليل. اقرع قلب الملك بقلبك، اقرع باب الملك بقلبك، فأبواب الملوك لا تقرع بالأظافر وإنما تقرع بالقلوب. والذكر زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين الله بالنور أبصار الناظرين. الذكر زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين الله بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل عن الذكر كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. اللسان الغافل عن الذكر كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، وهو روح الأعمال. فأي عمل بدون ذكر كجسد بدون روح. وقد ذكر الله الذكر في القرآن على 10 أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، واللغتان صحيحتان، أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المسلمين والمؤمنين بالذكر على الإطلاق، وأمرهم بأن يكثروا ذكره سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فأمر الله بالذكر على الإطلاق بكثرة. يا أيها الذين آمنوا، ولاحظ أن النداء هنا لمن حقق الإيمان، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الغفلة، والغفلة مناقضة لماذا؟ للذكر. الغفلة ضد الذكر، فنهى الله عن ضده، فقال سبحانه: ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأمر الله سبحانه وتعالى بالذكر لأنه علق الفلاح في الدنيا والآخرة عليه. علق الله الفلاح في الدنيا والآخرة على الذكر، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر سبب للفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. وأثنى الله على الذاكرين فقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أثنى الله على أهل الذكر، وحكم الله بالخسران على من لها وانشغل عن ذكره، وحكم الله بالخسران على من لها وانشغل عن ذكره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخاسر من شغل بأولاده وأهله عن الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قد يشغلك مالك وقد يشغلك ولدك، لذا قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال فتنة والولد فتنة، وسيدنا النبي يقول إيه؟ الولد مبخلة مجبلة مجهلة محزنة. اهدى، الولد مبخلة يعني قد يصيب الولد والديه بالبخل، مجبلة قد يصيب الولد والديه بالجبن، محزنة قد يصيب الولد والديه بالحزن، مجهلة قد يصيب الولد والديه بالجهل. الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. فإذا تعلق الوالد بولده فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وإذا حرص العبد على جمع المال ولو من الحرام، وبالطبع لم يعرف فيه حقا لله سبحانه، حينئذ يكون المال فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن انشغل بماله عن الله ومن انشغل بأولاده عن الله فهو من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللهم اجعلنا من الفائزين وجنبنا الخسران في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. بل وتدبرها مني، ويا لها والله من منقبة وكرامة للذاكرين، جعل الله عز وجل ذكره للذاكرين جزاء لذكرهم له وهو الغني عنه. ما خدتش بالك من دي؟ خدتش بالك من جعل الله ذكره سبحانه للذاكرين جزاء لهم على ذكرهم وهو الغني عنه. يعني تصير بالذكر مذكورا، إن ذكرت الله ذكرك الله، فجعل الله جزاء ذكرك أن يذكرك. طب فكر فيها كده، تصور كده لما الملك يذكرك، يا الله كيف إذا ذكرك الله؟ كيف؟ قال الله سبحانه: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. يعني إن ذكرت الله صرت بالذكر مذكورا. وأنا أذكر، أنا العبد الفقير الحقير المذنب العاصي المقصر الجاهل، أذكر فأذكر عند ملك الملوك ويذكرني ملك الملوك سبحانه وتعالى. أقسم بالله لا يعي كثير منا حتى بعد هذا التوضيح قدر هذه المعية، لأنه شتان شتان بين من ذاق ومن عرف، فليس من ذاق كمن عرف. والإيمان له طعم وله حلاوة وله نور. الإيمان له طعم، ما دقتش طعم الإيمان. خلينا نتكلم في الإيمان بالصدق، أنت ما دقتش الطعم، كلام نظري، ما دقتش حلاوة الإيمان. خلينا نتكلم في حلاوة الإيمان للصبح. ما انتش هتحس بالحلاوة. فليس من ذاق كمن عرف، وليس الخبر كالمعاينة، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره، كلها قواعد. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. ويا لها من معية كريمة شريفة جليلة كبيرة، لا يعرف قدرها إلا من عرف قدر ربه، ولا يعرف جلالها إلا من وقر في قلبه جلال ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم ارزق قلوبنا التقوى، وهيئها للتقوى يا أرحم الراحمين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والأول أبلها: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني إيه؟ يعني أولئك الذين هيأ الله قلوبهم للتقوى، ذاقت قلوبهم حلاوة التقوى، وعرفت قلوبهم حقيقة التقوى. هؤلاء الذين يعظمون الله ويتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر الله سبحانه وتعالى بأن الذكر أكبر من كل شيء. سبحان الله. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا، شوف اللي بعدها: ولذكر الله أكبر. إيه الآية معناها إيه؟ الآية فيها أربعة أقوال. في قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فيها أربعة أقوال للمحققين من أهل العلم. القول الأول: ذكر الله أكبر من كل شيء، وده المعنى الظاهر من الآية. ولذكر الله أكبر أي ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها أن نقيم ذكره سبحانه وتعالى. يبقى لذكر الله أكبر من كل شيء، لأن المقصود والسر من كل طاعة هو أن نذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو المعنى الأول: ولذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء. المعنى الثاني، وده جميل أوي: ولذكر الله أكبر بمعنى أنكم إذا ذكرتموه سبحانه وتعالى ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. أيوة، مين أنا ومين أنت؟ من نحن؟ ولذكر الله أكبر أي أكبر إن ذكرتموه ذكرك، فكان ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، وأعظم وأشرف وأجل. المعنى الثالث: ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك إذا ذكرت الله كما ينبغي لمحق ذكر الله عنك كل خطيئة وسيئة. بس اذكر كما ينبغي، مستحيل، خلي بالك أهو، مستحيل أنت مقدم على معصية وتذكر الله حق ذكره، مستحيل إن ذكرت الله حق ذكره أن تقدم على هذه المعصية، لأنه ما تجرأ عبد على معصية الله إلا يوم أن غفل عن ذكر سيده ومولاه. وش النبي قال كده؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. مستحيل. يبقى أنت مقبل على معصية الزنا، أعاذني الله وإياكم من الزنا ومن المعاصي صغيرها وكبيرها. وبعدين وانت في الطريق تذكر الله، لا إله إلا الله، فتذكر عظمة الله وجلال الله وستر الله عليه، وتتذكر جرأتك أنت عليه، وتتذكر أنك غارق في نعمه وفضله، وتتذكر أنه مع علمه ومع رؤيته وسمعه لقولك وعلمه بحالك، وأنت في الطريق إلى هذه المعصية الله يسترك ولا يفضحك ولا يقيض لك من يهينك ومن يعذبك إن ذكرت الله بهذه الكيفية أسألك بالله هل تجرؤ على معصية الله بعد ذكره؟ مستحيل. يبقى لذكر الله أكبر أكبر من أن يبقى مع ذكره فاحشة. فإن أتممت الذكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه محق ذكرك لله سبحانه وتعالى كل ذنب وخطيئة وسيئة. فما تجرأ عبد على المعصية إلا يوم أن غفل عن ذكره، إلا يوم أن غاب عنه جلاله، إلا يوم أن قل في قلبه قدره، إلا يوم أن قل في قلبه مراقبته سبحانه وتعالى، مراقبته له سبحانه وتعالى. يبقى لا يجرؤ العبد منا على المعصية إلا في حال الغفلة. مش ممكن تعصي وانت في حال ذكر أبدا، مستحيل. لا، ده القلب الشيطان يلتهم قلبك ويغيبه، يغيب الشيطان قلبك عن الله، تبقى في غفلة. صرت في غفلة صرت فريسة للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، وصارت نفسك مطية للشيطان ومطية للهوى، فأوقعك في المعاصي صغيرها وكبيرها. إنما انت ذاكر لله، ذاكر لقدره، ذاكر لجلاله، ذاكر لعظمته، ذاكر لهيبته، ذاكر لمكانه ومكانته في قلبك سبحانه وتعالى، مكانة الحب والخوف. مستحيل بهذا الذكر له جل وعلا أن تقبل وأن تقدم على معصيته. المعنى الرابع، ولذكر الله أكبر، قال ابن القيم المعنى أن الصلاة هي أكبر الذكر، أن الصلاة هي أكبر الذكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال إن الصلاة، لو قلت قال تبقى إن بقى ما تبقاش أنه، لأن المفروض الهمزة اللي بتأتي بعد ما قول القول تبقى إيه؟ مكسورة. قال إن الصلاة هي أكبر الذكر، فلقد قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، وهي أكبر وأقوى وأشد ناه عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب يا عم الشيخ، ما الناس كتير أو بتصلي وما فيش فايدة، الصلاة لم تنهى هؤلاء عن الفحشاء والمنكر. ليس العيب في الصلاة، ولكن العيب في المصلي إذ لم يصلي كما أراد الله ورسوله. خلي بالكم من دي، ما أنا بصلي بس ما فيش فايدة. لا، انت صلاتك الصلاة ناقصة، الصلاة ناقصة او زكير، ده في كتير او بيصلي. طبعا لا اقلل من شأن هؤلاء، فهم لا شك افضل ممن ضيع الصلاة، لكن كثير منا يصلي والله العظيم وهو لا يدري هل قرأ التشهد قائما ام قرأ الفاتحة جالسا، والله ما عارف. اهو سمع الله اكبر وخلاص، مفيش حضور قلب، مفيش حضور قلب. فين احنا يا اخواننا من الزبير، زبير رضوان الله عليه، او عروة، اين نحن من هؤلاء؟ كنت استبشع استبشع ما اقرأ، ازاي بس، ازاي واحد يدخل في الصلاة كده وتقطع رجله او قدمه او يحدث اي امر وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. ما هؤلاء يا اخوة كانوا اذا دخلوا بين يدي الله جل وعلا استحضروا عظمة من وقفوا بين يديه. انا اتحداك لو دخلت مجلس ملك من ملوك الدنيا، اتحداك ان تفكر في اي شيء اخر في غير ما انت فيه، مستحيل. تصور كده انك داخل على ملك، على رئيس الجمهورية، بالله عليك ممكن تفكر في اي شيء اخر في الدنيا في اللحظة اللي انت داخل فيها على الرئيس كده او على ملك ملوك الدنيا؟ مستحيل. ليه؟ لانك اعددت قلبك اعدادا يليق بهذا اللقاء. انما وانت داخل بين يدي الله ما فيش اي اعداد للقلب، خلي بالك عشان تعرف. مستحيل داخل كده على محافظ او على وزير او على رئيس جمهورية تبقى من قبل اللقاء وانت عمال مشغول، خايف وضع ايه وشكل ايه، طب هتكلم ازاي واسلم ازاي، طب حاول ايه، طب واقعد فين، طب واقوم ازاي، واقعد. مش كل اللقاء مستحوذ عليك بكل جزئياته وتفاصيله، فلما تدخل تبقى منشغل بكل ما انت فيه من صغيره وكبيره. ليه؟ لانك هيأت قلبك للقاء. انما في الصلاه انت ما هيأتش القلب، ده انت ربك سمعت مؤذن بأذن، فضلت في المحل او في المكتب او في الوظيفه لحد ما المؤذن بدا يقيم الصلاه، طلعت تجري لحقت الامام في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه بغير عذر،
ودخلت في الصلاة وقلبك منشغل وعقلك منشغل وأديت وصليت وصرفت، ولذلك ما حسيتش بطعم الصلاة. فين الخشوع؟ فين اللذة؟ فين الحلاوة؟ انت ما عملتش معسكر على القلب، ما عملتش معسكر على القلب. فلما وقفت بين يدي الله القلب طافح، طافح امور من امور الدنيا، شهوات وشبهات. والخشوع عمل من اعمال القلب، مش عمل من اعمال الجوارح. عمال يوطي ويشد في نفسه تعب، مش هذا الخشوع. الخشوع مش محل الجوارح، انما الاصل القلب. فالخشوع عمل من اعمال القلب. كل ما تيجي تحشر الخشوع في القلب ملوش مكان، يقع بره. فتطلع من الصلاة وما فيش خشوع، ما دقتش الحلاوة، ما دقتش لذة المناجاة، لم تتذوق طعم القرب من الله. صليت وطلعت وما فيش مشكلة، دي صلاة ما تنهاش عن الفحشاء والمنكر. دخل وخرج. إنما لو دخلت في الصلاة بين يدي الله وسجد قلبك قبل أن يسجد بدنك لتذوقت حلاوة القرب ولذة المناجاة. خلي بالك، لأن دي مسألة متكررة. يا رب ارزقنا الخشوع يا رب، اللهم ارزقنا الصدق في القول والحال والعمل. وطبعا ممكن ما تدوقش حلاوة الخشوع في كل صلاة، يقينا ممكن. يبقى نفسك تخشع إلى الذي بعد الكلمتين دول، ما تدوقش الحلاوة، لأن المسألة مش مجرد محاضرة نظرية بعد ما تسمعها منها تبقى خاشع. لا لا، ده عاوزة شغل طويل على القلب، ده عاوزة قيام ليل، وعاوزة ذكر، وعاوزة استغفار، وعاوزة غض بصر عن الحرام، وعاوزة تضرع ودعاء وتذلل، وزيارة مقابر، ومعاملة بالأدب مع خلق الله وبالرحمة والتواضع، وزيارة مرضى وزيارة موتى، وعاوزة شغل كتير. الكلام مش مجرد بعد المحاضرة النظرية عن الخشوع هتخشع في الصلاة، لا لا، عاوزة شغل عملي. وممكن ما تدوش الحلاوة بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، دعوه اجتهاد على القلب. ولذلك الراجل اللي راح لسفيان الثوري بيقول له يا سفيان قلب مريض، ما فيش روشتة، ما توصف ليش دواء لقلب المريض ده؟ قال له ايوه. قال له هات الدواء. قال له عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة له، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. طبعا لو شفت النظرية اتقالت دلوقتي القلب ما لم يشفى، خلاص كل القلوب المريضة لم تشفى، ولم تشفى بهذا الطرح النظري، مستحيل. إنما تشفى إمتى؟ لما نحول هذه الرشدة النظرية الرائعة إلى واقع. يعني حضرتك أنت جاي عندك حالة صداع ورحت للدكتور وقال لك شروط الاسبرين ده كل يوم تاخد 3 حبات. خدت أنت شروط الاسبرين وحطيته تحت المخدة، وكل ما جالك حالة صداع تقول اسبرين اسبرين اسبرين، ولا قيمة. هو تحت المخدة ملوش اي قيمة. طبعا كل ده اسباب، والشافي هو الله، لكن دي اسباب لازم تاخدها. توكل ان تاخذ بالاسباب، وان يكون قلبك معلقا بمسبب الاسباب سبحانه وتعالى. الكلام النظري دون ان يتحول الى عمل ملوش اي قيمة الا حلاوته بس وجماله وجلاله. ما اقدرش اقلل من جماله ولا جلاله، لانه كلام عن الله وكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هتحول العمل، هتدوق بقى الحلاوة، دوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى، وتبدأ تدوق حلاوة الخشوع، وتقف في الصلاة كده تلاقي نفسك بتقرأ ربعين والثالث والرابع، وانت واقف ركعة بس مش قدام الناس، مش وانت بتصلي قدام الناس تطول، وانت في البيت ما انتش قادر تقوم تجيب ركعة. يبقى انت محتاج لإعادة تربية، محتاج لتوبة، محتاج لصياغة قلبية جديدة. تبين الناس صلى صلاة المعتادة، وإذا أردت أن تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى الليل كله وأن تقرأ نصف القرآن فافعل، افعل، أنك بذلك تسد على قلبك كل أبواب الرياء والنفاق. وما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء في الأعمال التي يجوز لك شرعا أن تخفيها، وإلا فهناك من أعمال الشرع ما لا يحل لك أن تخفيها أبدا، كصلاة الجماعة ومجلس العلم وخطبة الجمعة وغيرها من الأعمال المعروفة في دين الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة،
من أعظم مناقب الذكر أن الصلاة هي أكبر الذكر وهي أقوى وأشد ناهٍ عن الفحشاء والمنكر إن استحضرت فيها قلبك وذاق قلبك فيها حلاوة المناجاة وعرف قدر القرب مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وختم الله بالذكر كل الأعمال وأشرفها. لا إله إلا الله، عمل عظيم جدا. تصور صلاة أعظم عمل في دين الله بعد التوحيد. الصلاة ركن العمل الأول، الركن العملي الأول في دين الله الصلاة. توحيد الركن الأول، الركن الثاني وهو ركن العمل الأول الصلاة. ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أهل الصلاة أن يكثروا ذكره بعد الصلاة، مع أنهم كانوا في إيه؟ كانوا في ذكر، كانوا في ذكر. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الله، ده أنا كنت في ذكر، أنا في الصلاة في ذكر، بل في أعظم الذكر، بل في أكبر الذكر. في القول الرابع من أقوال أهل العلم ولذكر الله أكبر، الصلاة هي أكبر الذكر. ومع ذلك يأمرك الله بالذكر بعد الذكر لتكون دائما في ذكر. والمؤمن ذاكر لا يغفل عن الذكر، فإن صحت نيته وكان عمله على سنة الحبيب فهو في ذكر، حتى ولو كان عمله هذا عملا من أعمال الدنيا. يعني إن كان عملك فيه أمر من أمور الدنيا والأمر ده مش مخالف للشرع وانت مستحضر فيه نية، انت في ذكر، انت في ذكر، انت في عبادة، انت في طاعة، انت في قربة. وقد فصلت ذلك تفصيلا مرارا وتكرارا. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى انت مطلوب ان تكون ذاكرا لله على كل حال وانت قائم. يعني انت بتقف قد ايه على المحطة عشان تستنى الاتوبيس او العربية او الميكروباص؟ بتقف قد ايه؟ 10 دقائق، ربع ساعة، احيانا نصف ساعة، احيانا ساعة. تذكر ربنا كم مرة في الساعة دي لو انت شايل هم الذكر؟ بتقعد عند الدكتور تستنى دورك قد ايه؟ احيانا 2 ساعة و3 ساعات. تقدر تذكر ربنا كم مرة في الساعتين دول؟ بتقعد في البيت عما الست تجهز لك الطعام قد ايه؟ ربع ساعة، نصف ساعة، احيانا ساعة. تذكر ربنا قد ايه في الوقت ده لو انت شايل هم الذكر؟ كم من أوقات نضيعها لو شغلناها بالذكر لرجونا بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة أن يردنا إلى الدنيا مرة أخرى لنكثر في الدنيا من ساعات ذكره وشكره. الذكر يا أخوان ما تضيعش وقت، وانت جاي للدرس اشتغل، ما تغفلش. وانت قائم وانت قاعد وانت على جنبك ما تبطلش، خليك دايما في ذكر لله. وهنشوف النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بايه؟ اي ذكر، الاستغفار، التسبيح، التهليل، الحمد، التكبير، الحوقلة، لا حول ولا قوة الا بالله، الحسبلة، حسبي الله ونعم الوكيل، خليك دايما في ذكر. وختم الله بالحج، وختم الله عز وجل الحج بالذكر او بالامر بالذكر، مع انك كنت في صورة من اعظم صور الذكر. قال الله سبحانه: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ده كانوا في ذكر عالي جدا، خلي بالك، ده كانوا في ذكر عالي جدا. بتصور، خلي بالك، الآدي بعد عرفات، الآدي بعد الوقوف بعرفة. فاذا قضيتم مناسككم، خلاص بعد الوقوف بعرفة، فاذكروا الله. والآية الأخرى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الله، ده كانوا في عرفات، ده كانوا طول اليوم يتذللون ويتضرعون إلى الله جل وعلا، ويباهي الله بهم ملائكته
ومع ذلك يأمرهم الله بعدما كانوا في ذكر دائم، يأمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ليه؟ لأن أصل الإنسان الذي يخلص المناسك ويقف بعرفة بيشعر بأنه كده أدى المناسك، فيبدأ حنينه يتجدد إلى ذكر والده ووالدته وأولاده. فهم رب العزة يذكر هؤلاء بأن يداوموا على ذكره ذكرا يفوق ذكرهم لذكرهم لآبائهم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بل وأمر الله سبحانه وتعالى بالذكر بعد صلاة الجمعة، مع أننا في ذكر من أشرف أنواع الذكر. شوف أنت جاي من الساعة كام لصلاة الجمعة؟ يعني بسأل الإخوة هنا، جاي من الساعة 9، إخوة جايين للجمعة من الساعة 9 الصبح، جالسين في الصف الأول جايين من قالوا 9 الصبح، صار من 9 للساعة 12 ثلاث ساعات جالس في المسجد، وخارج من البيت مثلا وجاي من قرية، جاي من دمياط ولا من محلة ولا من طنطا، جاي لساعة وطلبه قرأ في الطريق وفي في ذكر، وجالس والخطيب وساعة وقاعد الوقت ده وبعد كل ده، ومع ذلك رب العزة يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، لا إله إلا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد الذكر اللي كنا فيه، بعد الذكر اللي كنا فيه، اسمع اللي جاي دي وخلي بالك منها أوي. شوف ربنا أمر بالذكر فين وفين وفين وفين: ولهذا كان الذكر خاتمة الحياة الدنيا، فمن كان آخر كلامه في الدنيا ذكرا لربه دخل الجنة. حب أشرف الذكر لما ربنا جعله خاتمة للصلاة وللحج، وبرضه جعله خاتمة للحياة، خلاص للحياة. وأفضل الذكر إيه؟ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، اللهم وفقنا له يا رب، اللهم وفقنا له يا رب، واجعلنا من أهلها في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. وخلي بالك، لا يوفق في لحظات الموت لأشرف الذكر للنطق بكلمة التوحيد، لا يوفق للنطق بها إلا من عاش لها وعليها في دنياه. ممكن واحد يبقى يعني فزلوك ولنب ولبق ومتكلم متفرنج، ويجي على فراش الموت عند اللحظه دي يقول له قل لا اله الا الله، ما يقدرش، ما يقدرش. ليه؟ لان العقل في اللحظه دي بيسلب، ويتعلق القلب والعقل بما كان متعلقا به في دنياه. يعني رجل عايش قلبه معلق بأمر من أمور الدنيا، الأمر ده يغلب عليه جدا جدا على فراش الموت، فتيجي تذكره بالله عقله مش معاك، قلبه مش معاك، لا معلق بالمسألة دي. يعني مو واحد، أعزكم الله، الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر ألوانا كثيرة جدا في كتاب الروح وفي غيره، يعني في كتاب الروح وفي غيره من كتبه كداء والدواء، قول له قل لا إله إلا الله وهو على فراش الموت، يقول له قل لا إله إلا الله، يقول ألف ألف 2000 بيعد فلوس، أي والله بيعد فلوس، يقول له قل له 2000، لأنه قلبه معلق بالمسألة دي فيموت عليها. وابن تيمية فصل تفصيلا بديعا جدا في المسألة دي، حافظ ابن كثير يقول: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أن من عاش على شيء مات عليه. أنت عايش للصلاة وعلى القرآن وعلى الذكر ومجالس العلم وعلى الدعوة، الأمر بالمعروف، إن شاء الله تموت على كذا، لأن ده عدل الله، لأن هذا هو عدل الله. عدل الله يقتضي أن تموت على شيء عشت له وعشت عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني بالمناسبة جدي لأمي الذي رباني وعلمني توفي من أسبوعين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا به في جنة النعيم. كان معلقا بالقرآن بصورة عجيبة، وقد تجاوز 90 من عمره، وكنت حينما أزوره يحرجني، يحرجني تعال عن الشيخ، تعال يلا هات لي بقى كده المتقين في القرآن كله من أول البقرة لحد الجزء عام، هات لي بقى المتقين كده. سبحان الله، المتشابه في القرآن شيء عجيب جدا، من أول البقرة لحد الناس عيش مع القرآن أكثر من 90 سنة وعيش مع القرآن شكل غريب. فأقول له تختم، كنت بقول له يابا تختم قد إيه؟ تختم قد إيه؟ يقول لي بفضل الله كل ليلتين بختم القرآن مرة، والله العظيم كل ليلتين مرة حافظ. وجلس بقى منقطع على السرير مريض ما بيقدرش يقوم، وجلس المصحف أمامه كل ليلتين يختم القرآن مرة، كل ليلتين يختم مرة، فقلبه معلق بالقرآن. الليلة اللي هيموت فيها نايم متغطى وحاطط الغطاء على وجهه، فإحدى بناته تكشف الغطاء عن وجهه، صرخ صرخ وانفعل جدا. خير في ايه؟ قال الله يسامحه، سيدنا نوح كان قاعد معايا دلوقتي في رؤيا. الشاهد يا اخوانا انه قام يصلي، يصلي من الساعة 3 ليلا الى ثاني يوم المغرب لم ينتقض وضوءه الا مرتين، من 3 بالليل لثاني يوم المغرب، وجالس يقرأ القرآن طوال هذه الفترة ويأخذه السنة ويقوم، إلى أن أذن المؤذن لصلاة المغرب فنادى علي وأنا لست موجودا وقال يا واد يا محمد، يا واد يا محمد تعال اقرأ، إن ولا حفظني في البداية، تعال اقرأ. اقرأ ايه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله يا إخوة ظل يردد الآية حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء، ما بيكررش إلا الآية دي، وخرجت روحه مع أذان العشاء. ناس عايشة مع القرآن وعايشة للقرآن. اللهم اختم لنا بخاتمة المؤمنين الصادقين. واحد تاني سبحان الله يدخل أعزكم الله الحمام، حمام خلاء وصح وعافية، وعاوز يرجع يخرج ما في جوفه، يقين وقف على الحوض يخرج ما في جوفه حتى تعبت قدماه ما عادش قادر يقف، فبرك على ركبتيه على القعده الافرنج المعروفه عشان لما يجي يرجع يرجع في الحمام، ما يوسخش الحمام لانه حمام فقط، وبرك على ركبتيه وصرخ صرخه ووشه في الحمام فاضت فيها روحه. وشه فين؟ شوف وجهه فين؟ وروحه خرجت فين؟ يا الله. فابنه بقول له يا ابني ايه الموضوع؟ قال لي ما كانش بيصلي. قلت له هات غيرها، اصل انا عارف الصلاه ديت يعني خطيره وعظيمه، هي حق حق لله، لكن هات غيرها في ثانيه في حاجه مع الصلاه. قال لي ايوه. قلت له في ايه؟ قال كان بيطلع الالف بالف ومتين. قلت له هي دي، ما بقللش من قدر الصلاه، اوعى تفهم غلط، لكن هي دي الربا، التعامل بالربا. شوف الخاتمه، شوف الخاتمة. واحد آخر يطلع، تمر عليه امرأة جميلة جدا، ينظر إليها تقع في قلبه، تقول له فين الطريق إلى حمام من جاب؟ أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وحمام من جاب ده مكان كان النساء يتزيننا وتجملنا فيه. وقعت في قلبه فشور على باب داره، قال لها ده حمام من جاب. فدخلت المرأة داره ولا تدري، فلما علمت أنها وقعت في فخ المعصية زينت له المعصية حتى تهرب، وقالت هلا أتيتنا بكذا وكذا من الطعام والشراب، فخرج هائما على وجه ليأتي لها بما تريد. وبعد ما رجع ما لقاهاش، فطلع يدور عليها في الشوارع والطرقات وهو بيقول يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فين دي؟ ألاقيها فين؟ وظل يردد هذا حتى نام على فراش الموت، فذهبوا ليلقنوه كلمة التوحيد، فكان يرد عليهم بقوله يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ وختم له بها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الخواتيم ميراث السوابق، فالله سبحانه جعل الذكر خاتمة الحياة الدنيا كما جعله خاتمة الأعمال الصالحات، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يوفق للنطق بها إلا من عاش لها وعليها ومن أجلها، إلا من عاش لها وعليها، عايش للا إله إلا الله، عايش من أجل لا إله إلا الله، عايش بمقتضيات لا إله إلا الله، مش عمال بقى يعني بيمش على سطر ويسيب 15 سطر، لا ده عايش على التوحيد في كل حياته على التوحيد. اختصار، اجتماعه، تربيته لاولادك، تعامله، اكله، شربه، نومه، حبه، بغضه، عطاؤه، منعه، كل هذا لا يشد ولا يخرج ابدا عن مقتضى لا اله الا الله، لان لا اله الا الله منهج حياه. لا اله الا الله منهج حياه، وقد فصلت ذلك تفصيلا. كلمه التوحيد مش مجرد كلمه، لا ده التوحيد ده له حكم في الاقتصاد، وله حكم في الاعلام، وله حكم في التعليم، وله حكم في السياسه الخارجيه، وله حكم في السياسه الداخليه، وله حكم في الاكل، وله حكم في الشرب، وله حكم في الزواج، وله حكم في الطلاق، وله حكم في الخلع، وله حكم في الحب والبغض والعطاء والمنع والقيام والجلوس والدخول والخروج. التوحيد دين شامل، منهج كامل. ما بعث الله نبيا ولا رسولا الا من اجل هذه القضيه، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللهم اختم لنا بلا اله الا الله، اللهم اختم لنا بلا اله الا الله، اللهم اختم لنا بلا اله الا الله، واجعل الذكر خاتمه حياتنا وخاتمه كل اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ولهذا كان الذكر خاتمة الحياة الدنيا، كما جعله الله عز وجل خاتمة الأعمال الصالحات، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تصور حتى في الجهاد يا أخي، الجهاد واحد راح يجاهد بنفسه، بنفسه يعني مش بماله ولا بدعوته ولا ببيانه، لا بنفسه. أصرح صور الجهاد ذروة سلام الإسلام، ومع ذلك رب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. لا إله إلا الله، حتى الذكر في الجهاد، أعطي الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بتفكر في الكفن؟ ما حدش فينا فكر في الكفن، والله ما حدش فينا فكر في الكفن إلا من رحم ربي. يا رب استرنا وخلي كفن زيادة عشان ما تفضحش كده، ما يبقاش تبقاش حاجة ظهر مني ستة عادية خالص. فالقضية قلنا مش قضية فزنكة ولا قضية منظرة ولا قضية مظهرة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في الناس الصافية، الناس القريبة من الله، ستة عادية. فبقى بعد كده بقى لازم أسأل، فبقول لإخواننا هاتولي أخبار عن الست دي. يعني والله ستة عادية خالص فلاحة، لكن اللي متفق عليه بين كل الجيران، بين كل الجيران انها كانت لا تغتاب احدا قط. واظن الغيبه دي ما بيستمش منها الا من سلمه الله، وخاصه عند النساء. مش معنى ذلك ان الرجالة يعني بعاد عن الغيبة، لا ده اساتذة غيبة برضه، الا من رحم رب. حتى من طلبة العلم، حتى من طلبة العلم اصبحت الغيبة فاكهة مجالسنا. نسأل الله ان يطهر ألسنتنا وقلوبنا. فيخلنا ربك سبحانه وتعالى يطلع على القلوب والاعمال، ونسأل الله ان يستر علينا وعليكم في الدنيا والاخرة. وايه تاني بقول لهم؟ ايه تاني عدم الغيبة؟ قال والله يا عم الشيخ سبحان الله ما كانتش تحب تقعد مع حد، ولو قعدت حتى مع حد تلاقي شفايفها شغالة بالذكر، ما بتغفلش عن الذكر. قلت بس سبقت، سبقت. وشوف سيدنا النبي يقول سبق المفردون. طبعا مش محتاجين نعرف بقى معنى الكلمة، لانهم سألوا النبي قالوا له يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا، كثيرا. والذاكرات مش الذكر العادي، لا الذكر بكثرة، هم دول المفردون. يا ترى هتحط لك ورد يومي مع الذكر بعد المحاضرة الليلة، ولا هتفضل في غفلة؟ ها هتحط لك ورد الليلة كده مع الذكر، ولا هتفضل في الغفلة اللي انت فيها الا من رحم الله؟ حط لك ورد بقى، ورد في الذكر. قالك ورد ذكر صباح وذكر مساء وذكر مطلق وذكر عند الطعام وذكر عند الشراب وذكر عند النوم وذكر عند الاستيقاظ وذكر عند سماع صوت الديك وذكر عند رؤية المطر وذكر عند سماع صوت الحمار وذكر وذكر وذكر، يعني خليك دائما في ذكر. وأسأل الله أن يشغلنا وإياكم بذكر.
وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ خلي بالك كلام النبي بينبئك أهو. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله.
كلام النبي يا سلام، كلام كل نور، كل نور جمال. طيب، حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيره بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وحتلاقي رواية أيضا من حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. الله، يعني أنا شايف الملائكة دلوقتي، والله شايف، بس شايفهم بعين النبي، ورؤيتنا للملائكة بعين رسول الله أعظم من رؤيتنا للملائكة بأعيننا، لأن أبصارنا قد تزيغ وقد تطغى، أما بصر النبي فقال فيه الرب العلي: ما زاغ البصر وما طغى. يا سلام. تبقى شوف النبي إيه؟ لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. يا راجل، يا راجل خليك عاقل، يا راجل خليك عاقل. تجلس في مجلس تبقى معاك فيه الملائكة ولا الشياطين؟ العاقل يقول ايه؟ ملائكة. الله، يعني تقدر تجيب الملائكة تقعد معك في اي مجلس؟ بشرط ان تذكر الله. شوف الفرق الكبير بين مجلس ملائكي ومجلس شيطاني. الشياطين هي اللي قاعدة، هي اللي قاعدة فيه، وهي اللي عمالة تحرك الجلسة بالكامل. ومجلس الملائكة تحف: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. يعني الملائكة الآن بفضل الله أول ملك أو الطبقة الأولى من الملائكة تلامس أجنحتها رؤوسنا، والزحام ده ممتد آخر ملك في السماء الدنيا. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وطالب العلم، حديث صفوان بن عسال المرادي وماجم الطبراني بسند جيد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر. سيدنا النبي نايم كده على برد أحمر، وسيدنا صفوان جاي له قال: يا رسول الله إني جيت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مجلس العلم مجلس ذكر من أشرف مجالس الذكر. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فتنزل الرحمات ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني ربنا يذكرنا الآن في الملأ الأعلى، والسكينة تتنزل والرحمات تغشانا والملائكة تحفنا. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه في حلقة، خرج على الصحابة عندما في حلقة كده في المسجد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما أجلسكم تعدين كده ليه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله يا رسول الله، جلسنا نذكر الله يا رسول الله، ونحمده على ما هدانا للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم إلا ذلك؟ أعدل كده بس، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آه الله، ما أجلسنا إلا ذلك، يعني والله ما جلسنا إلا لذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. شوف الأدب النبوي، يعني أنا ما حلفتكوش لأني بتهمكم في صدقكم، لا لا لا، أنا لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. الحب والذكر. ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. والحديث رواه مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي وغيره. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبغوي والترمذي من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه، وابن بصر المزني رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. وفي رواية قال له رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، فمرني، أمرني يعني، فمرني بأمر أتشبث به، فمرني بأمر أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شوف الأمر للرجل اللي عاوز يتشبث بأمر من أمور الإسلام لما كثرت عليه الشرائع، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. يبقى منصوبة مرة للعبد الذاكر ومنصوبة مرة للبيت، يعني صار فيه بيت بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى لا يذكر فيه إلا الله، فيش فيه ذكر للشيطان، ما فيش فيه معصية، بإذن الله ما فيش معصية، لا غناء ولا معصية أخرى كتقصير في صلاة أو في قرآن، بيت كل ذكر. اللهم اجعل بيوتنا كهذا، وبيت كل ذكر للشيطان. أعوذ بالله، الأول ما تدخل الباب تتخنق، والله تتخنق من أول ما الباب يتفتح، والعياذ بالله. ما فيش ذكر، ما فيش ذكر لله في البيت، ما فيش قرآن، ما فيش صلاة، ما فيش تعبد، ما فيش دعاء، ما فيش استغفار، تدخل البيت مخنوق. النبي قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. البيت ده أهل أحياء، والبيت الآخر أهل أموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهم وأجسامهم قبل القبور قبور، خلي بالك، فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور. من دول أهل غفلة، هؤلاء هم أهل الغفلة، هم أهل البعد عن الذكر. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. الروح في وحشة من الجسم، في النفوس، جسم عايش للشهوات والملذات، والروح عاوزة غذاءها، تريد غذاءها، تريد أن تذكر ربها، تريد الطاعة، تريد القرب. قال الإمام ابن القيم لله ضره والذكر ثلاثة أنواع. خلي بالك عشان نكتب المحاضرة بالكلام الرائع ده. والذكر ثلاثة أنواع عشان بس ما تتصابش من الذكر إنك تقول الأذكار وخلاص. لا، والذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. يبقى ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان، كل ده ذكر. وهذا أيضا ثلاثة أنواع: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، ذكر بالقلب واللسان، وده أعلى أنواع الذكر. القلب بيذكر، اللسان بيذكر، والقلب مع اللسان، مش اللسان عمال شغال والقلب في غفلة. لا، ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، وذكر بالقلب وحده وهو الدرجة الثانية من درجات الذكر. يبقى القلب بس هو اللي شغال بالذكر واللسان مش شغال، لكن القلب مع الله. ليه؟ مغمض عينين مثلا والقلب شغال، ما يقدرش يذكر باللسان كمرض أو حتى عن عمد، لكن القلب شغال، ودي أدنى من مرتبة الذكر باللسان والقلب. وذكر باللسان المجرد دون حضور القلب وهو ذكر، وهو في درجة ثالثة من درجات الذكر. يبقى ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان، ودي أعلى درجات الذكر. وذكر بالقلب دون اللسان وهو درجة ثانية، وذكر باللسان دون القلب لكنه ذكر. شوف حتى شرف الذكر لو باللسان برضه له شرف. وذكر العبد لربه سبحانه وتعالى، خلي العبد لربه سبحانه وتعالى محفوظ بذكرين للعبد من ربه، دي عالية قوي وهتصحى هتستوعب. تاني، ذكر العبد لربه محفوظ بذكرين من الرب لعبده، ذكر من الرب للعبد الذاكر قبل أن يذكر، وذكر من الرب للعبد الذاكر بعد أن يذكر. لأنك ما ذكرتش إلا حينما وفقك لذكر. يا سلام علي قلت، ما أنت مش هتذكر إلا إن أعانك وفقك. يعني أنت الآن غيرك قاعد على القهوة، مين اللي جابك هنا؟ مين اللي وفقك تيجي تذكره هنا؟ أيضا مش هتوفق للذكر إلا إن ذكرك قبل أن تذكر. وبعدين لما تذكر تذكر، فاذكروني اذكركم، فتذكر قبل الذكر مره بالتوفيق، وتذكر بعد الذكر مره، فتصير بذكرك لله مذكورا، وتصيرك بذكرك لله محبوبه. لان اهل الذكر عزوا على الله فقربهم، واهل الغفله هانوا عليه فابعدهم. إذ أنت ما ذكرتش إلا حين وفقت للذكر. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال تعالى فاذكروني أذكركم. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وأنواع الذكر ثلاثة: ثناء، والثناء ذكر، ودعاء، ورعاية. ثناء، ثناء على رب الأرض والسماء كقولك سبحان الله، تسبيح تنزيه ثناء، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر بالثناء. وذكر بالدعاء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده ذكر إيه؟ دعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا النبي قال دعوة يونس دي يعني من أسباب تفريج الهم والكرب. حديث عند بعض أصحاب السنة بسنة 10. يبقى ده دعاء. مع انه تسبيح لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يبقى هذا ذكر بالدعاء، يبقى ذكر ثناء وذكر دعاء. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ذكر دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ذكر دعاء الى اخره. اما ذكر الرعايه كان تقول الله معي، الله ناظري، الله شاهد علي، الله رقيب علي، وهكذا. فانت تذكر الله سبحانه وتعالى لتقوية الحضور مع الله، لتقوي قلبك بذكر الرعاية، لتقوي قلبك بذكر الرعاية. الله معي، الله ينظر إلي، الله يسمعني، الله يراني، الله يراقبني، الله يشهد علي، الله وكيلي، الله كفيلي. فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو ذكر الرعاية، لترعى قلبك بهذا النوع من الذكر من أن ينشغل عن الله سبحانه وتعالى وأن يقع في المعصية. والأذكار النبوية تجمع الذكر بأنواعه، فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال، كما وهي متعرضة أيضا لدعاء الرعاية أو لذكر الرعاية. ولذلك قيل للسفيان بن عيينة كما في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله، هذا حديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله، أفضل الدعاء الحمد لله، يعني الدعاء ده دعاء، يعني دعاء ثناء على الله عز وجل، الحمد لله دعاء بس دعاء ثناء. زي ما قلنا لإخواننا برضو في دعاء القنوت، لما كان الإمام مثلا يقنط ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت. فالإخوة يقولوا نشهد حقا إلى آخره. وإن كنا كلام ده ملوش أصل، ملوش أصل عن النبي، إنما تقول آمين ليه؟ لأن ده برضه دعاء، بس دعاء إيه؟ ثناء. دعاء ثناء، فتقول آمين لأن ده دعاء، دعاء تثني به على ربك ومولاك، وأمين استجب يا رب. فالدعاء إما أن يكون بالثناء، وإما أن يكون بالرجاء، وإما أن يكون بالرعاية، طلب الرعاية، تتضرع إلى الله بهذه الكلمات ليحضر قلبك ولتستخبر عظمة الله عز وجل. فقل أفضل الدعاء الحمد لله عليه الصلاة والسلام. فقيل لسفيان بن عيينة كيف جعلها دعاء؟ الحمد لله أفضل دعاء، كيف جعلها دعاء؟ إزاي تبقى دعاء مع أنها ثناء؟ فقال سفيان أما سمعت قول أمية ابن الصلت لعبد الله بن جدعان؟ أما سمعت قد يشوف لغة العرب القديمة، أما سمعت قول أمية ابن الصلت شاعر مشهور معروف لعبد الله بن جدعان، وده كان رجل من الأشراف في مكة من أوائل من أسسوا هذا الحلف الذي ينصر المظلوم، فرايح بيقول له ايه أمية بن الصلت ده له حاجة عند عبد الله بن جدعان، بس رجل شريف ما بيطلبش الحاجة بأسلوب مباشر، لكن بيقول له ايه، بيقول له أأذكر حاجتي، بيقول له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا إذ أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي المرء انه بس يثني عليك وانت تفهم هو عاوز ايه وتعطيه. فاذا كان هذا ما عبد من الدنيا فكيف بالرب؟ ها ما تثني على الخالق، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا سلام دعاء ثناء، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا اله غيرك يا الله. شوف دعاء الثناء جمال وجلال، فان اثنيت على الله فهذا ايضا من الدعاء. فالدعاء دعاء ثناء، دعاء رجاء، ودعاء رعايه، والذكر ذكر ثناء، وذكر دعاء وذكر رعايه. اسال الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بذكره ولا يهتك عنا ستره، اللهم اشغلنا بذكره ولا تهتك عنا ستره، اللهم اشغلنا بذكره ولا تهتك عنا ستره، وارزقنا الإحسان يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.